بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
مع شرح أكثر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل، الشريط 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إن كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلمي يمونه، وتسن عن جنين، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزاء كل حب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. كتاب الصيام. يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل، أو بإكمال شعبان، أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوده في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أو أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا. وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار مطلقا. فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقى أفقا، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أنذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة ولو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقات، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء. ومن عتق وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ عرك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا، ومضغ عرك يتحلل. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر، وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرق ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركه يجب لا مباشرة ولي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يسن للمسلم الحرص على اتباع السنه بقدر ما يستطيع، فاذا جاءته الاوامر وفيها ما هو مسنون وواجب حرص على ان ياتي بالمسنون زياده على الواجب. وكثيرا ما نسمع ان هذا سنه وهذا واجب، ويريدون بالسنه الفضيلة العمل الذي ليس بواجب ولكنه متأكد. فعندنا مثلا زكاة الفطر فيها واجب وفيها مسنون، فتجب على الإنسان الموجود وعن أولاده ومن يمونه، وتسن عن الجنين في بطن أمه، ولا تجب عن الجنين ومن لا تلزمه مؤونته نحوهم. الفطرة صدقة الفطر، هذه الصدقة تخرج في آخر رمضان إما عند رؤية الهلال، وإما في صباح يوم العيد، وإما قبله بيوم أو بيومين. لماذا شرعت هذه الزكاة أو هذه الفطرة؟ شرعت لسببين. السبب الأول طهرة للصائم من اللغو والرفث، وذلك لأن الصائم قد يعمل بعض الأخطاء التي تقدح في صومه، ككلام فيما لا يعنيه وسفه ولغو وغيبة وسباب ونحو ذلك، وهذه لا شك أنها تنقص الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنه إذا عمل بقول الزور فإن صومه يبطل أو ينقص أجره. وفي الحديث لما ذكر الصوم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث ولا يجهل، فإن أحد سابه فليقل إني امرؤ صائم. وورد حديث: أهون الصيام ترك الطعام والشراب، يعني أن ترك الغيبة وترك النميمة وترك الأعمال السيئة صعب على النفوس، وهو في الحقيقة ثمرة الصيام. وفي حديث آخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجاهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلما كان كذلك أن الصائم لا يسلم إلا نادرا، شرع أن يختم صيامه بهذه الصدقة لتكون مكملة لما نقص ومرقعة لما تخرق. يعني الخروق التي في الصيام ترفع بهذه الصدقة. ولذلك يقول بعضهم: استغفر الله من صيامي دون طول زماني ومن صلاتي، صوم يرى كله خروق وصلاة أيما صلاتي. السبب الثاني لشرعيتها أنها طعمة للمساكين. يقول في الحديث: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يوم العيد يوم فرح وسرور، والناس يظهرون فيه بالفرح ويهنئ بعضهم بعضا. فلذلك يكون من الذلة أن يذل الإنسان نفسه يتكفف الناس في ذلك اليوم إذا لم يكن عنده ما يقوت به نفسه ويقوت به عياله. فلذلك شبعت هذه الفطرة طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وتجب على كل مسلم ولا تجب على كافر. ثم لا تجب عليه إلا إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع أو أكثر، فلا بد أن يبدأ بنفسه. ورد في الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك وتصدق عليها، ابدأ بنفسك فيبدأ بنفسه، يترك لنفسه طعامه وطعام عياله يوم العيد وليلة العيد، وكذلك أيضا ما يسد حاجتهم حوائجهم الأصلية، يعني من كسوة مثلا وأواني وحاجيات، يعني الأشياء التي هم بحاجة إليها فيقدم حاجته. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو أن يحدث عن من يمون قوته. فإذا عجز عنهم بدأ بنفسه، فإن فضل شيء فلزوجته، فإن فضل بعدها فلأمه ثم أبيه ثم أولاده الأكبر فالأكبر ثم من ينفق عليهم كخادم أو نحوه. وقيل إن الخادم يقدم على الأولاد، وذلك لأنه يقول: أطعمي إلا فأعتقني. أما الجنين الذي في بطن أمه فلا تجب عليه، ولكن تسن عنه، يعني سنة مؤكدة. فلو مثلا ولدته قبل غروب الشمس بدقيقة وجبت عليه، فإن ولد في ليلة العيد فلا تجب، يعني بعد غروب الشمس، وإنما تسن. ولا تجب عن الكافر. إذا كان عنده خادم كافر مملوك فلا تجب عليه لأنها طهرة، والكافر ليس أهلا للتطهير. فإن أسلم قبل غروب الشمس بدقيقة وجب أن يخرج عنه، وإن أسلم بعدها بعد غروب الشمس لم يجب. وكذلك لو اشترى عبدا قبل غروب الشمس بدقيقة فعليه فطرته، وبعد غروب الشمس لا تلزمه، إنما تلزم الذي باعه. وقت وجوبها غروب الشمس، غروب شمس ليلة الفطر يعني آخر ليلة من رمضان، هذا وقت الوجوب. يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو بيومين، وذلك لأنه قد يشق على الناس تفريقها في ليلة واحدة، لذلك رخص بأن يقدمها قبل العيد يوم أو يومين. ولأن العادة أنها إذا جاءت إلى الفقير قبل العيد يوم أو يومين يبقى بعضها إلى يوم العيد، يبقى عنده ما يسد حاجته يوم العيد ويكفيه عن التطوف. أفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أي صباح العيد قبل الصلاة، ولو لم تصل إلى أهلها إلا بعد الصلاة. فمثلا إذا أخرجت إلى الجمعيات مثلا صباح العيد، جمعت عند الجمعية ولو بلغت 20 كيس أو 100 كيس فالجمعية يفرقونها في ذلك اليوم أو بعده بيوم أو بعده بأيام. صاحبها أخرجها قبل الصلاة، فإن لم يتيسر له إخراجها قبل صلاة العيد أخرجها ولو في ذلك اليوم مجزئة عنه. فإن فات يوم العيد كله فإنها لا تسقط، بل يقضيها، يبادر بقضائها متى انتبه لذلك أو عرف. فلو وكل من يخرجها ليلة العيد فنسي الوكيل ولم يعلم أنه لم يخرج إلا بعد العيد بيوم أو يومين فإنها لا تسقط، يقضيها، لأن عرفنا أنها فريضة. تجزئ في باقي العيد مع الكراهة، يحرم تأخيرها بلا عذر عن يوم العيد، يقضيها وجوبا، إذا فات وقتها ما تسقط. مقدارها صاع من بر أو صاع من شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو عقب، هذه هي الأصول الخمسة التي وردت الأحاديث. فكانت هي القوت المعتاد في ذلك الزمان، الناس غالب قوتهم تمر أو بر أو شعير، والزبيب إن كان قليلا الأقط بالنسبة إلى البوادي كثير يقتاتونه. فجاءت الأحاديث لإخراجها من هذه الخمسة. في حديث أبي سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من عقب، فسر الطعام بأنه البر. وكذلك أيضا وجد الحديث أيضا عن ابن عمر يقول عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والفرد والعبد من المسلمين، هكذا في موطئ مالك من المسلمين، فيدل على انها لا تخرج عن العبد كافر ولو كان صاحبه مالكه ينفق عليه، لانها طهره وهو ليس اهل للطهره. الدقيق هو الطحين، يعني اذا طحن البر او الشعير جاز اخراج صاع منه، ولكن يكون بالوزن لا بالمكيال، لانه اذا طحن انتشرت اجزاؤه، فربما يكون الصاع صاع ونصف بعدما يطحن فيخرج بالوزن. ننظر كم وزنه، وزن الصاع 5 أرطال وثلث، فيخرج 5 أرطال وثلث من الدقيق أو من السويق. السويق هو البر أو الشعير يطبخ في سنبله طبخا طويلا نحو 3 ساعات أو 4 وهو في سنبله، ثم بعد ذلك يجفف، ثم يصفى من السفير، سفير السنبل، ثم يسحق، ثم يؤكل بدون طبخ. إذا أرادوا أكله بلوه بماء وأكلوه لأنه قد نضج بطبخه وهو في السنبل. يتخذه المسافر زادا إذا كان مستعجلا. كذلك السويق الصاع يكون بالوزن لا بالكيل، يعني 5 أرطال وثلث بالعراقي. ما أفضلها؟ أكثر الصحابة على أفضلية التمر لسهولة نقله وعدم احتياجه إلى طبخ أو إصلاح، فكانوا يخرجونها من التمر كابن عمر. ولكن يفضل الأنفع، الأنفع للفقراء. ذكر في حديث أن معاوية قدم من الشام وإذا أهل المدينة يخرجونها من الشعير والشعير رخيص، فأشار عليهم أن يخرجوها من البر ولو أقل، وقال أرى صاعا، أرى نصف صاع من سمراء الشام يعدل صاعا من الشعير، وذلك لأنه رأى أن الشعير لا يؤكل وإنما يدفع علفا للغنم ونحوها والناس يخرجون منه، فأشار عليهم أن يخرجوا شيئا يؤكل ولو قليلا. نظروا إلى قيمة الصاع من الشعير قيمة نصف الصاع من البر، فعدلوا بذلك، عدلوا صاع شعير بنصف صاع من بر. ولكن أبا سعيد استمر على إخراج صاع كامل ولو من الشعير. فنقول إن كان ولا بد إخراج شعير والشعير لا يؤكل، فنصف صاع من بر يؤكل أفضل من صاع أو صاعين لا يؤكل. أما إذا كانوا يخرجون من البر بنفسه فإن إخراجهم بالصاع أكمل. ذكر أن الأفضل هو التمر كما فعله ابن عمر، ثم بعده الزبيب لأنه أيضا شبيه به ولأنه لا يحتاج إلى طبخ، ثم بعده البر لأنه أنفع، ثم ينظر إلى الأنفع. فإذا علمت هذه الخمس أجزأ كل حب يقتات. ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام إلى أن الأفضل إخراجها من القوت المعتاد. فأسى مشايخنا لإخراجها من الأرز لأنه أكثر استعمالا في هذه الأزمنة، أكثر ما يأكلون الأرز، فإخراجها منه أفضل. وإذا لم يتيسر فالبر أفضل لأنه وقود. التمر قد لا يقتات به إلا القليلون، ولو كان ينفع الفقراء ونحوهم، لكن الغالب أنهم لا يجعلونه قوتا. إذا علمت هذه وكان قوت أهل البلد مثلا الدخن أو الذرة أو السلق أو الفول، فإنهم يخرجون منه لأنه يصبح قوتا معتادا. واختلف هل تخرج من اللحم إذا كان قوتهم لحم سمك مثلا أو لحم طير، فنقول إذا كانوا لا يطعمون إلا اللحم أطعموا مما يأكلون. واختلف هل تخرج من هل يكفي إخراج القيمة، فالحنفية يجيزون إخراج القيمة، والجمهور يقولون إذا وجدت الأصناف الخمسة أو القوت فلا بد من إخراج القوت، وذلك لخدمة الفقراء. الحنفية قالوا نظرنا وإذا الحاجة تندفع بالقيمة، ونظرنا وإذا كثير من الذين يأخذونها يبيعونها برخص، ربما مثلا يشتري صاحبها الصاع بخمسة فيجتمع عند الفقير مثلا 20 صاعا فيبيعها الصاع بثلاثة يريد الثمن، فلو أعطيت قيمتها له لكان أربح له. ولكن الأولى إخراجها من الأصناف وإعطاؤها لمن هو بحاجة إليها ليأكلها، أما هؤلاء الذين يجمعونها فيبيعونها فليسوا فقراء ولا يستحقونها، ولو كان يشملهم اسم الفقر ينظر منهم الفقراء الذين يحتاجون إلى القوت. شراؤها لهم خدمة لهم، تسهيل عليهم، بدل ما يذهبون ليشتروها من الأسواق تأتيهم عند أبوابهم. يجوز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، يعني إذا كان الفقراء كثير فطرتك مثلا صاع تفرقها عليهم حبة حبنا، وكذلك مثلا إذا كان الفقير واحدا والبيوت كثيرة 10 بيوت كلهم جمعوا فطرتهم وأعطوها لأهل هذا البيت، يجوز ذلك إذا كانوا مستحقا. بعد ذلك ذكر إخراج الزكاة، يعني زكاة المال وزكاة الفطر، إخراجها يعني إيصالها إلى أهلها، إخراجها من المال وإعطاؤها لمستحقيها. يجب على الفور، أي مبادرة بدون تأني وبدون تأخير، يبادر فيخرجها حين ما يتيسر له إذا أمكنه. قد يحتاج مثلا إلى عمل، يحتاج إلى أن يحسب مثلا قيمة بضائعه ويدققها مثلا، ويحسب الديون التي عليه ويحسب الديون التي له ويسقط هذه من هذه، ثم ينظر في الباقي، ثم ينظر هل عنده سيولة نقود، ثم بعد ذلك يسأل أين الفقراء، من مصرفها. فإذا تيسرت، إذا جمع ما يكفي أخرجه وأوصله إلى أهله. الصبي والمجنون في زكاتهما فطرة، في زكاتهما في أموالهما زكاة، وعليهما زكاة الفطر ولو لم يكن مكلفين. يلزم الولي الفطرة عن الصبي وعن المجنون ولو لم يكن من الذين يصومون. وإذا كان لهما أموال فالولي هو المكلف بإخراج الزكاة منه، هذا هو قول الجمهور. ذهب بعض العلماء كالحنفية إلى أنه لا يزكى مال المجنون لأنه غير مكلف، يقول أن تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم ويسقط عنه الحج، فكيف يكلف بالزكاة؟ والجواب أن الزكاة تجب في المال لا تجب على البدن، أما الصلاة والصوم فإنها على البدن. ولأن المال الموجود تتعلق به نفوس الفقراء، ينظرون إلى هذا المال الذي يديره وكيله فيتحرون أن يأتيهم حقهم منه، ولا ينظرون إلى مالكه نظرهم إلى عين المال. فلذلك تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. لا بد من النية عند إخراج الزكاة، فلو أخرج من جيبه مالا وأعطاها مسكينا كتطوع ثم أراد أن ينويها زكاة لم يصح، النية تكون مقارنة لإعطائها الفقير، فلا يصح أن يخرجها بلا نية ولا تجزي. هل يجوز نقلها إلى بلاد أخرى؟ اتفق الفقهاء وأكثرهم على أنها لا تنقل إلى مسافة قصر، يعني إلى مسيرة يومين لسير الإبل، بل تفرق في البلد الذي فيه المال، وذلك لأن الفقراء فيه يتشوفون إلى حقهم في هذا المال، فإذا نقلت إلى بلاد أخرى كان في ذلك تفويتا لحقهم وإساءة الظن بأهل هذا المال وأنهم لا يزكون. كيف زكوا ونحن فقراء ولم يأتنا شيء منها؟ فهذا هو السبب. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن ظاهرها أنها تؤخذ من هذا وتعطى هذا في الحين وفي الحال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة فيأمرهم أن يهرقها على الفقراء في حينها، فإذا لم يجدوا شيئا لم يجدوا أحدا من الفقراء جاءوا إليه بما بقي. وبكل حال لعل الصواب أنها يصح نقلها للمصلحة. معروف أنه عليه السلام كان يرسل من يجري إليه الزكاة، وأن أولئك الجباة يأتون فيقولون هذا هو الزكاة الذي جمعناها فيهرقها، على أهل المدينة أو على غيرهم من البلاد حولهم أو من القرى. وفي حديث ابن لكرية أنه قال لما هذا لكم وهذا أهدي إلي فأنكر عليه قبول الهدية مخافة أنه تغاضى لأجلها عن بعض الحقوق، وقال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فدل على أن الواقع أنهم يأتون بها. لا شك أنهم يفرقون بعضها، ولكن الغالب أنهم يأتون بأكثرها. ويمكن أن السبب كون أولئك البوادئ كلهم أغنياء عندهم أموال، فإذا جبيت من هؤلاء البوادي وليس فيهم فقراء يعطون، جمعت حتى يؤتى بها إلى الإمام، ثم الإمام يتولى توزيعها أو يبتلها ببيت المال. الواقع في هذه الأزمنة أن الجبات والعمال يوجهون ويعطون أسماء، أعطوا فلانا وأعطوا فلانا وأعطوا فلانا، فيعطون بحسب تلك الأسماء، وما بقي فإنهم يأتون به ويدخلونه في بيت المال. ولا شك أن من دفعها إلى ولي الأمر برئت ذمته، لأن بيت المال مجمع الأموال التي تجبى من كل جهة وتصرف لمصالح المسلمين. يقولون إذا كان في بلد ما ماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته وفطرة من يمونه وفطرة لزمته في بلد نفسه. قالوا لأن الزكاة تتبع المال والفطرة تتبع البدن. مثاله إذا كانت أمواله في الرياض وهو مثلا مستقر في مكة أو في جدة، فإنه يوكل من يفرق زكاة أمواله في بلد المال في الرياض ويخرج فطرته وفطرة عياله في البلد التي أقام فيها. وقيل إنه يخرج فطرته في البلد الذي تغيب شمس يوم الثلاثين من رمضان وهو فيه، فلو قدر مثلا أنه وعياله صاموا في الرياض وقبل العيد بيومين أو بيوم ذهبوا إلى مكة وجاءهم يوم العيد ليلة العيد وهم بمكة فطروا في مكة، يعني كأن الفطرة تتبع البدن، يخرجونها بالبلد الذي هم فيه وقت ليلة العيد. تعجيل الزكاة أجازه لحولين فقط، يعني إذا رأيت مثلا مستحقا في هذه السنة وعندك زكاة، زكاة السنة القادمة وزكاة السنة التي بعدها، فقلت سوف أعجل زكاة سنتين وأعطيها هذا الفقير الذي مثلا يكاد أن يسكن في دينا أو الذي أحدث به الغرم أو شدد عليه، فأعطيته الزكاة سنتين دفعة واحدة. يجوز ولا يجوز أكثر من ثلاث من أكثر من سنتين، ويجوز إذا كان هناك سبب، وإلا في الأصل إخراج زكاة كل مال زاد حوله. قد استدلوا أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فأقرضنا العباس صدقة سنتين، لما جاء عمر فقال إن العباس منع الزكاة، قال هي علي ومثلها معها، يعني كان العباسي قد استقوى قد دفع زكاة سنتين، فدل على أنه يجوز إخراج الزكاة عن سنتين ولا يستحق. أهل الزكاة هم المذكورون في الآية الكريمة من سورة التوبة. ذكروا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الزكاة، فقال: إن الله لن يرضى أن أقسمها ولا أحد غيري وقد تولى قسمها، فإن كنت من الأصناف الثمانية أعطيتك وإلا فلا. فبين أن الله تعالى هو الذي تولى قسمها في قوله: إنما الصدقات، إنما الحصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. حد الفقير هو الذي دخله يكفيه أقل من نصف الشهر، وبقية الشهر يقترض. فإذا كان مثلا دخله 500 ينفقها هذه 500 ينفقها في 13 يوما، وبقية الشهر ليس عنده شيء، نسميه فقيرا. فإذا كان مثلا دخله 600 تكفيه 17 يوما، نسميه مسكينا، فالمسكين أقل حاجة من الفقير. والدليل أن الله تعالى ذكر الفقراء وحث على الإنفاق عليهم، قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، هكذا وصفهم. وكذلك في قوله: للفقراء المهاجرين، وصفهم بأنهم فقراء لأنهم تركوا أموالهم وهاجروا، فالفقراء أشد حاجة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر: أعوذ بك من الفقر إلا إليك. وأما المسكنة، المسكين أخف حاجة، والدليل قول الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون، وصفهم بأنهم مساكين وأن لهم سفينة يعملون عليها في البحر، فدل على أنهم قد يملكون بعض الأشياء ومع ذلك يوصفون بأنهم مساكين. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في جملة أو في زمرة المساكين. فكونه استعاد من الفقر وسأل ربه أن يجعله مسكينا دل على أن المسكنة أقل شدة من الفقر. فحدد الفقراء الفقر لأنه الذي دخله يكفيه أقل من نصف الشهر، يكفيه أقل من نصف الشهر، فإن كان يكفيه أكثر نصف أكثر الشهر 20 يوما أو 25 يوما فهو مسكين. الثالث العاملون عليها، يعني الجباة الذين يجمعونها يرسلهم الأئمة يجمعونها، فيكون لهم حق فيها بقدر سائرهم. وكذلك أيضا يستثنى من ذلك إذا كان لهم رواتب. الحكومة في هذه الأزمنة تفرض لهم رواتب، فإذا كان كذلك فلا يحق لهم أن يأخذوا منها شيئا، بل يكتفون بما يفرض لهم من الرواتب. فإن فرضت لهم الحكومة شيئا نسبة معينة اقتصر عليها، إذا قالوا مثلا لكم كل يوم مثلا 1000 مجموعكم كنفقة اقتصروا على ذلك ولا يزيدون، هذا هو الصواب. الرابع أن ألهت قلوبهم، رؤساء القبائل كان لهم شهرة ومكانة في أقوامهم فيعطون تأليها لهم. إذا كان مثلا يرجى إسلامه أعطي من الزكاة ولو كان كافرا حتى يسلم، أو قوة إيمانه أنه مسلم ولكن إيمانه ضعيف فيعطى حتى يقوى إيمانه، أو إسلام نظيره إذا أعطيناه أسلم أولئك الآخرون القواد والرؤساء، أو مثلا جباية الزكاة إذا كان رئيسا وقومه يطيعونه ولا يجبون الزكاة إلا إذا أمرهم، فإذا أعطيناه شيئا منها كلف قومه وعشيرته فدفعوا الزكاة. فمثل هؤلاء مؤلفة قلوبهم فيعطون منها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما غنموا غنائم حنين أعطى منها المؤلفة قلوبهم، ومنهم عيينة بن بدر والأكرع بن حابس، ومنهم عباس بن مرداس أعطاه أقل من عيينة والأكرع فغضب لذلك فكمل له النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. لا شك أن مثل هؤلاء كانوا يتألفون. في عهد عمر رضي الله عنه قوي الإسلام وانتشر وتمكن في البلاد، وعاد أولئك الرؤساء كسائر الناس لا يحتاج إلى تأليفهم لقوة الإيمان، فأسقط عمر حقهم وقال إن الله قد أعز دينه فلا حاجة إلى أن نتألفهم، ليسوا فقراء ولا مساكين ولا ضعفاء ولا غارمين، نعطيهم لأنهم أكابر ورؤساء وقواد لا يستحقون ذلك، إنما كان ذلك في حال ضعف الإسلام، فأما بعدما قوي الإسلام فلا حق لهم. هذا هو السبب في إسقاطه حقهم. الخامس الرقاب، يعني الممالك الذين اشتروا أنفسهم بمال مؤجل ويسمون المكاتب، فالمكاتب الذي اشترى نفسه يعطى من الزكاة حتى يوفي عن نفسه. السادس الغارم، الغارم هو المدين الذي عليه دينا كثيرا لا يستطيع وفاءه، إما غارم لإصلاح ذات البيت كأن يقترض أموالا يصلح بها بين فئتين من المسلمين، وإما غارم لنفسه يعني استدان ولا يستطيع أن يفي، ولو لم يوصف بأنه فقير ولو كان عنده دخل، ولكن أمواله استغرقت واستحقت وزيادة. السابع في سبيل الله أسر بأنه في الجهاد، يعني المجاهدون الذين ليس لهم رواتب يعطون ما يشترون به أسلحة وما ينفقون به على أنفسهم ذهابا وإيابا ولو كانوا أغنياء في بلادهم، تقوية للمجاهدين وللجهاد، وتكون النفقة عليهم مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، الحسنة أو الدرهم بسبعمائة. ذهب بعض العلماء إلى أن كلمة سبيل الله تعم وجوه الخير كلها، فيدخل في ذلك بناء المساجد وبناء المدارس وإصلاح القناطر وإصلاح الطرق تهيئتها للسالكين مثلا، فيدخل في ذلك نشر العلم وطبع الكتب ووسائل العلم وما أشبه ذلك. وقالوا إن سبيل الله كل وسيلة توصل إلى رضا الله تعالى. فيقال إذا تأكلت هذه المصالح ولم يوجد لها إلا مصرف الزكاة خذها بها من الزكاة، وإلا فالأصل أن الزكاة لها مصرف خاص وهو كونها في سبيل الله، يعني في القتال. الثامن من السبيل، فهذه هو بأنه المسافر الذي انقطع به، وإن كان له أموال في بلاده في هذه الأزمنة يمكنه أن يتصل ببلاده ويطلب إرسال مال بواسطة البنوك ويأتي بسرعة، لكن إذا لم يتيسر وبقي منقطعا لا يستطيع حيلة وليس له وسيلة يصل إلى أهله، حل له أخذ الزكاة إلى أن يصل إلى أهله. هؤلاء أهل الزكاة الثمانية، هل يجوز الاقتصار على سمه واحد؟ الصحيح أنه يجوز، والدليل قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اقتصر على الفقراء فدل على أنه يجوز إعطاؤهم الزكاة كلها، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، يعني الأفضل أن إذا كان عندك مال كثير من زكاة كثيرة أن تقول هذا نصيب الفقراء، هذا نصيب المساكين، هذا نصيب الغارمين، هذا نصيب العاملين، هذا نصيب المجاهدين، هذا نصيب المنقطعين، وتسوي بينهم، يعني تقسمها إذا كانت 8,000 كل قسم أو سمه له 1,000، ولكن الصواب أنه يقدم أكثرهم حاجة، والأشد حاجة كالفقراء مثلا والغارمين يقدم. وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، إذا كان له أقارب فقراء لا تلزمه مؤونتهم ففيهم أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، بشرط أن لا تلزمه مؤونتهم، فإن كانت تلزمه مؤونتهم فلا يجوز، لأنه يدفعها حماية ووقاية لماله. الذين تلزمه مؤونتهم هم الذين يرثهم أو يرثونه، فإذا كان له إخوة فقراء وليس لهم أولاد لو ماتوا لورثهم ألزم بإعطائهم الزكاة الصدقة النفقة، ألزم بالإنفاق عليهم إذا كان قادرا، فإن كان لهم أولاد فإنه لا يرثهم، ففي هذه الحال يعطيهم الزكاة. وكذلك أعمامه إذا لم يكن لهم أولاد ولم يكن لهم إخوة وكان هو الذي يرثهم لو ماتوا أو يرثون منه يلزمه الإنفاق عليهم، فلا يعطيها من الزكاة، يعني أنها أفضل أن تكون إلى الأقارب الذين لا تلزمه مؤونتهم ولا تدفع لبني هاشم. بني هاشم هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لبني هاشم، إنما هي أوساخ الناس. وقال لهم: إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم عن الزكاة. هذا هو المشهور. في هذه الأزمنة يوجد كثير ينتسبون إلى أنهم يسمون أنفسهم سادة، يدعون أنهم من ذرية علي أو من ذرية الحسن أو الحسين أو من ذرية جعفر أو نحو ذلك، فيقولون: نحن من بني هاشم. ولكن يوجد فيهم فقراء ورؤساء ومساكين وغارمين، ففي هذه الحال لا يأتيهم من بيت المال ما يكفيهم. فنقول: إذا اضطروا واحتاجوا جاز أن يدفع لهم، وذلك لأنه لم يتيسر لهم ما كانوا يعطونه من خمس الخمس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غنم غنيمة قسمها خمسة: أربعة أخماس الغانمين وخمس يجتبيه، ثم إن هذا الخمس يوزعه لله، فعلم أن لله خمسه لله، خمسه للرسول، خمس الرب والرسول يصرف في مصالح المسلمين، وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيوزعه على هؤلاء. في هذه الأزمنة لا يوجد جباية أموال، ولا يوجد مثلا ما يكون زكاة، يعني ما يكون مقام الزكاة ولا خمس ولا غنائم، فيحتاجون إلى أن يعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم. ذكر الماثن أن موال بني هاشم لا تحل لهم أيضا الزكاة، والصحيح أنها تحل لهم. في هذه الحال كما تحل أيضا لبني هاشم. استدل الفقهاء بحديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض العمال استدعاه أن يخرج معه في عمالة للزكاة ليصيد منها، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. فلم يخرج أبو رافع. وإذا قلنا إنها تحل لبني هاشم من حاجة، فمواليهم بطريق الأولى، مواليهم ليس لهم شرف السيادة الذي لبني هاشم. ولا تحل لأصل ولا فرع، وذلك لأنها تلزمهم معونتهم. الأصل هم الآباء والأجداد ذكورا وإناثا، فلا يعطي منها أباه ولا أمه ولا جده أبا أبيه ولا جده أبا أمه ولا جداته من كل جهة، لا يعطي أحدا من أصوله. وكذلك الفروع، وهم من تفرع عنه أولاده ذكورا وإناثا، وأولاد بنيه ذكورا وإناثا، وأولاد بناته وأولاد بنات بناته ونحوهم، لا يحل أن يعطي أصوله ولا فروعه. لماذا؟ لأنه ينفق عليهم عند الحاجة وينفقون عليه إذا احتاج، ولا تحل لكافر، وذلك لأنها صدقات والكفار ليسوا أهلا للصدقات. فإن لها أهل من ظنه أهلا فلم يكن لم تجزي، يعني دفعها مثلا لهاشمي يظنه غير هاشمي فإنها لا تجزي إذا علم بعد ذلك أنه من بني هاشم. أما إذا دفعها يظنه غنيا فبان فقيرا فإنها تجزي. وفيه قصة ذلك الرجل الذي قال لا تصدقن الليلة، فخرج وضع صدقته بيد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فأتي فقيل له إنها قد قبلت صدقتك. كذلك لو تعمد إخراجها لمن يعتقده غنيا، قال هذا الرجل أعطي فأنا أجزم أنه غني، أعطاها إياه ثم تبين أنه فقير، فهل تجزي؟ ما تجزي، لأنه عندما دفعها كان جازما بأنها في غير أهلها. بعد ذلك ذكر حكم صدقة التطوع، يعني الصدقة بالفاضل مستحبة، يرغب الله تعالى في الصدقات، في مثل قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، يعني أعطى المال على حبه. وكذلك قوله تعالى في قصة عباد الله الأبرار الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، كل هذا في صدقة التطوع، ورد فيها فضل كبير ومضاعفة كبيرة. لا بد أن يتصدق بما فضل عن كفايته وكفاية من يمونه، فهي سنة مؤكدة، ولا يجوز أن ينقص كفاية عياله. لحديث ابدأ بنفسك فتصدق عليها، وفي الحديث الآخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. تضاعف في رمضان، ورد فيه حديث إذا دخل رمضان فانبسطوا بالنفقة فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وكذلك الأزمنة الفاضلة كعشر ذي الحجة ويوم الجمعة، وكذلك الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، وكذلك أوقات الحاجة إذا كان هناك حاجة وشدة وفقر في بلد وجوع شديد مثلا فإن الصدقة عليهم تكون مضاعفة. هذا هو الأصل في إيجاب الصدقات. هي البقية بعد الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام، وهو الركن الرابع يعني قبله ركن الشهادة وركن الصلاة والزكاة، أجمع المسلمون على أنه فريضة، أن صوم رمضان فرض على كل مسلم، لا يلزم إلا المسلم فلا يلزم الكافر ولا يصح منه، ولا يلزم إلا المكلف فلا يلزم المجنون ولا الصغير، لكن يدرب عليه الصغير في صغره حتى يألفه إذا كلف، ولا يلزم العاجز كالمريض ونحوه ممن يشق عليه. متى يجب صوم رمضان؟ برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان، هذا متفق عليه. إذا رؤية الهلال هلال رمضان أو كملوا شعبان 30 يوما فإنه يلزمهم الصيام. كم يكفي للرؤية؟ الأكثرون على أنه يكفي واحد لرؤية هلال رمضان، وأما هلال شوال فلا يكفي إلا 2 عدلان، يكتفى بواحد في رؤية هلال رمضان. ورد أنه صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم، فأمر بلالا أن يؤذن بالصوم. ثم هناك سبب ثالث ذكره بقوله أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. هذه المسألة مختلف فيها، إذا كان ليلة 30 وحال دونه غيم أو قتر أو مانع كجبل فهل يصومون أم لا؟ المشهور عند الإمام أحمد أنهم يصومون، والراجح من حيث الدليل أنه لا يصوم. واستدل الإمام أحمد بحديث عن عبد بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وقالوا اقدروا له يعني ضيقوا عليه، واستدلوا بأن القدر بمعنى التضيق لقوله تعالى من قدر عليه رزقه. استدلوا أيضا بأن ابن عمر كان إذا كان ليلة 30 أرسل من ينظر إليه، أرسل 14 وقال أنظروا إلى الهلال، فإن كانت صحوا ولم يروه أصبح مفطرا يوم 30، فإن رأوا الهلال صام، فإن كان هناك غيم أو قتر حال دون أن يروه أصبح صائما. فجعلوا فعل ابن عمر تفسيرا لقوله فاقدروا له. ولكن إذا نظرنا إلى بقية الحديث وبقية الروايات رأينا أن أكثر الروايات على أن القدر بمعنى الإتمام. ورد في رواية فاقدروا له 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية فأكملوا العدة، هذا هو الصحيح. يقول إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، لكن لا يعتد إلا إذا رؤي متأخرا عن الشمس، فأما إذا رؤي أمام الشمس فإنه لا يعتبر هل، إنما يكون هلالا إذا رؤي بعد غيوب الشمس أو رؤي في النهار وقد سبقت الشمس وعرف بأنها تغيب قبله. يقول ومن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أمسك وقضى. صورة ذلك إذا قدر مثلا أن إنسان صغير يعني ابن 11 أو 12 سنة في أثناء النهار مفطر في رمضان، نام في النهار فاستلم، نقول له أمسك بقية يومك واقضه إذا انتهى رمضان وصم بقية الشهر. وكذلك الفتاة مثلا إذا حاضت في أثناء النهار نقول هذا النهار الذي حاضت فيه قد تمت فيه وقد بلغت فيلزمها قضاءه. وكذلك مثلا إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أصبحت مفطرة في وقت الحيض، ولما كان مثلا في نصف النهار طهرت فاغتسلت تمسك بقية النهار، وما ذلك تقضي ذلك اليوم الذي طهرت في أثنائه. وكذلك المسافر إذا قدم في وسط النهار وهو مفطر قدم بلده فإنه يمسك بقية نهاره ويلزمه القضاء. وكذا المريض إذا صح في نهاره إذا شفي في وسط النهار وهو مفطر لزمه إمساك بقية يومه ولزمه القضاء. الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه إذا أفطر فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، لأنه معذور في إفطاره لا يستطيع الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فيلزم أولياءه أن يطعموا عنه. واختلف فيما إذا كان قد ذهب عنه التمييز يعني حرف، إذا حرف مثلا فأصبح لا يعقل ولا يفهم ولا يميز يقولون له أمسك وصم، فيقول أمسكت ثم بعد ذلك يشرب أو يأكل فأصبح كأنه أقل حالة من الطفل. ففي هذه الحال من العلماء من يقول يسقط عنه التكليف كالمجنون لأنه فاقد العقل، والأكثرون على أنه يطعم عنه لأنه لم يزل تحت ولايتهم ولأنه قد تجاوز سن التكليف. المريض الذي يشق عليه الصيام هل الأفضل له أن يفطر أو يصوم مع المشقة؟ الأفضل أن يفطر مع المشقة فإنه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، فإذا كان الصوم يكلفه فالفطر أفضل له. وكذلك المسافر الذي يقصر الصلاة هل الأفضل له أن يفطر ويقضي أو الأفضل له أن يصوم في ذلك تفصيل. نقول إذا كان عليه مشقة في الصيام يلحقه كلفة في السفر، ظمأ وجهد وجوع وتعب، بحيث أنه يسقط ويحتاج إلى من يخدمه ومن يفرش له فراشه ومن يرشه ومن يحمله، ففي هذه الحال الأفضل له الأفضل له الفطر، ولو مع ذلك صام وصبر على الكلفة أجزأه الصيام عن أيام رمضان. هذا قول الجمهور، يعني أن الأفضل له مع المشقة الإفطار، وأنه لو تكلف وتجسم وصام فإن ذلك يجزئه ويسقط عنه الفرض. واستدل بحديث عن أبي الدرداء قال: سافرنا في حر شديد حتى أن أحدنا ليجعل يده فوق رأسه من حر الشمس، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. في هذه المشقة وهذه الصعوبة صبر على الصوم، وأما إذا لم يكن عليه مشقة بل الصيام لا يكلفه ولا يعوقه عن حاجته، يخدم نفسه ويقوم بشؤونه، يصلح طعامه ويفرش فراشه ويصلح مركبه، ولا يعوده إلى غيره ولا يحوجه إلى أن أحدا يخدمه، ففي هذه الحال الصوم أفضل، وإن أفطر أجزأ. وفي حديث أنس قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من به قوة وقدرة فإنه يصوم. وفي حديث جابر المشهور أنه كانوا في سفر يقول: فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وذلك لأن الصوام سقطوا تحت الظل، لم يكن عندهم قدرة على يخدم أنفسهم ولا يخدم رفقتهم من شدة الجهد ومن شدة الظما ومن شدة التعب، سقطوا. ففي هذه الحال إذا كانوا في هذه الحال بحيث أنهم يسقطون إذا نزلوا منزلا لا يستطيعون أن يخدموا أنفسهم، فالفطر والحال أفضل، حال هذه أفضل. وعليه يحمل أيضا الحديث الذي عن أبي موسى وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قال: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، محمول على ما إذا كان هذا الصائم احتاج إلى من يظلل عليه وإلى من يخدمه وإلى من يرشه وإلى من يظل مكانه الذي ينزل فيه حتى لا يتألم. ففي هذه الحال نقول صيامه ليس من البر، كونه يغني نفسه ويخدم نفسه أولى من كونه يصوم ويحتاج إلى من يخدمه. وفي حديث آخر أن رجع قوما جاءوا من سفر فأخذوا يمدحون صاحبهم فلان، فقالوا: ما كنا في نهار إلا وهو صائم، ولا كان في ليل إلا وهو قائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن يصلح حاله؟ من يحمل رحله؟ ومن ينزل رحله؟ ومن يصلح طعامه؟ ومن يصلح فراشه؟ فقالوا: نحن الذين نخدمه. فقال: أنتم خير منه. وذلك لأنه احتاج إلى من يخدمه، أن الصيام أقعده وأتعبه وحال بينه وبين أن يغني نفسه، فإذا كان كذلك فالصوب والحال هذه ليس بمفضول. فنقول لك إذا كنت في سفر وليس عليك مشقة والصوم لا يعوقك عن خدمة نفسك فالصوم أفضل، حتى توقع الصيام في زمانه الذي فرض فيه وهو أيام رمضان، وحتى لا يكلفك القضاء، فإنه كثير من الذين يفطرون يصعب عليهم القضاء فيبقون لا يقضون أيامهم إلا قرب رمضان الثاني. فنقول في هذه الحال الصوم مع عدم المشقة أفضل، والفطر مع وجود المشقة أفضل، والصوم مع وجود المشقة جائز، والفطر مع عدم المشقة جائز ولكنه مفضول. يقول إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما فعليها القضاء فقط، إذا أفطرت خوفا على نفسها حامل خشيت على نفسها فليس عليها إلا القضاء، لأنها كالمريض خافت على نفسها من الألم. فإن كان خوفها على الجنين أو على الرضيع فهي خائفة على غيرها فعليها مع القضاء الإطعام، هكذا روي عن ابن عباس وغيره. وحمل على ذلك قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الإطعام على من؟ على والد الولد، على من يلزمه مؤونة الولد لأنها أفطرت لأجل هذا المولود هذا الولد، فلذلك يكون عليه الإطعام، وإن أطعمت هي من مالها أجزاء. من أغمي عليه جميع النهار فلا أو جن جميع النهار فلا يجزئه الصيام، أغمي عليه قبل الفجر مثلا بساعة وما أفاق إلا بعد غروب الشمس وما أكل ولا شرب، هل يجزيه هذا الصوم؟ لا يجزيه لأنه ما نوى. وكذلك المجنون إذا جن أصابه جنون قبل طلوع الفجر وأفاق بعد غروب الشمس ولو ما أكل فلا يكون صياما، لأن الصيام يحتاج إلى نية. النوم لو قدر مثلا أنه في رمضان عازم على الصيام ثم غلبه النوم قبل الفجر واستغرقه النوم ولم يصحو ولم يستيقظ إلا في الليل، في هذه الحالة نقول يجزيه الصيام، وذلك لأن النوم ليس مثل الجنود إذا نبه انتبه، ولأنه ناوي. المغمى عليه إذا أغمي عليه جميع النهار فإن عليه القضاء، وأما المجنون فلا قضاء عليه لأن من شرط التكليف العقل. الصيام لا بد له من نية، لا بد أن يعينه، وتكون النية في جزء من الليل. ولكن قال بعض العلماء إنه يكفيه نية واحدة في رمضان، إذا دخل رمضان فإنه قد عزم على أن يصوم الشهر كله فلا حاجة إلى أن يجدد النية في كل ليلة. ومعلوم أيضا أنه إذا استيقظ وأكل آخر الليل فإن أكله يكون بنية السحور، إذا قيل له لماذا تأكل يقول لأني أريد الصوم فينطق بما في قلبه فيدل على أن النية موجودة، فلا حاجة إلى أن يحرك قلبه بالنية كل ليلة. هناك مسألة مثلا المسافر إذا أراد أن يسافر فلا يجوز له الإفطار، بل عليه أن يصبح صائما ولا يفطر إلا إذا فارق عامر البلد إذا كان عازما على الإفطار. بعض الناس إذا قال سوف أسافر غدا أفطر مثلا بالنية، وقال إني قد حجزت وقت الإذكار مثلا الساعة الثامنة أو التاسعة، فيصبح لم يعزم على الفطور، فربما يعرض له عارض فلا يتيسر له السفر، فيقول أنا ما أكل شيء منذ أصبحت ما أكلت شيئا، أريد أن أسلم صومي لم يتيسر لي السفر. هل يجزيه؟ ما يجزيه، لأنه أصبح بنية الإفطار، قد عزم على الإفطار ونواه. نقول له إنك أخطأت بهذه النية، كان عليك أن تنوي الصوم ولا تعزم على الإفطار إلا إذا جد بك السير. فأما كونك تقول أخطأت نويت الإفطار وأنت ما جد بك السير فإنك خاطئ، ذلك لأنه قد لا يتيسر لك السفر. فلذلك ينتبه لمثل هذا. النفل يجوز بنية من النهار، في حديث عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. دخل عليها بالصباح ولما لم يجد طعاما عزم على أن يتم صوم ذلك اليوم، مع أنه ما نوى من الليل، ولكن هذا خاص بالنفل. يشترط له شرطان: الشرط الأول أن لا يكون قد أكل في أول النهار أو شرب، فإن ذلك يناهي الصوم. والشرط الثاني أن ينوي قبل الزوال ليكون صومه أكثر النهار، وليس له أجر إلا على ما بقي على ما أدركه وما نواه. أما نهاره الذي ما نوى فيه فإنه لا صوم لا أجر له، لأنه أصبح بنية الإفطار. لعلنا نقف هنا ونعتذر عن درس غدا، حيث عندنا ندوة في الجامع الكبير، ونكمل الباب إن شاء الله من بعده في الأسبوع الآتي. والله أعلم، صلى الله على محمد.
لم تكتمل مادة هذا الدرس، وله بقية على الشريط الذي يلي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-3737، صندوق بريد رقم 7612 الرياض.